الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد الله يعني يطالب الأطراف الغربية أن تبدي حسن نواياها عمليا على أرض الواقع. الرئيس السوري يقول إن الشهيد سليماني كان يشكل خطرا على مصالح واشنطن وحلفائها. والداخلية الكازاخستانية تعلن مقتل 18 عنصرا من قوات الأمن وإصابة أكثر من 700 آخرين جراء الاضطرابات. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأجواء العامة لمفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران بالإيجابية. ولدى اتصال هاتفي مع نظيرته النرويجية أنيكن هويتفيلد، دعا أمير عبد اللهيان الأطراف الغربية لإبداء حسن نواياها عمليا على أرض الواقع وليس بالكلام فقط، مشددا على أهمية رفع الحظر والعودة للاتفاق النووي. بدورها نوهت المسؤولة النرويجية إلى مفاوضات فيينا وقالت: نحن نتابع المفاوضات عن كثب ومطلعون على تعاون إيران البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربة عن الأمل بأن تفضي المفاوضات إلى اتفاق جيد بين الطرفين. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف أن الحظر المفروض على الجمهورية الإسلامية ظلما من قبل الاستكبار الأمريكي على الشعب الإيراني. جاء ذلك بكلمة لقالباف خلال أحد الملتقيات لإحياء ذكرى الشهداء بمحافظة فارس جنوب البلاد، شدد فيها على أن ثقافة الجهاد شكلت الضمانة للثورة الإسلامية، معتبرا الشهيد قاسم سليماني من أبرز الشخصيات التي تبنتها الثورة. وأشاد قالباف بالثورة الإسلامية لمساهمتها بتكوين كبار القادة العسكريين، خصوصا الشهيد سليمان الذي أصبح شخصية دولية تبعث على الفخر للأمة الإسلامية. أحيت لجان دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل الشعبي في مخيمات لبنان الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما بمسيرة كشفية شارك فيها ممثلون عن القوى والأحزاب اللبنانية والفلسطينية. وللمزيد نتابع التقرير التالي.
التزاما وتأكيدا على السير في نهج القائد الشهيد قاسم سليماني، أحيت لجنة دعم المقاومة في فلسطين ولجان العمل الشعبي في مخيمات اللاجئين في بيروت الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق سليماني ورفاقه بمسيرة كشفية شارك فيها ممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية واللبنانية، تقدمها الفرق الموسيقية وحملة الأكاليل والأعلام، حيث جابت جدة الشهيد سليماني وصولا إلى النصب التذكاري، واختتمت بكلمات أكدت السير على نهج الشهيد وإبقاء القدس عنوان القضية الفلسطينية حتى تحريرها من الاحتلال.
الثورة بعبر قوتها قوة القدس أنها لن تترك فلسطين ولن تترك قضية فلسطين حتى تعيد الحق لأهله وحتى تحرر فلسطين.
نعم، الشهيد قاسم سليماني استهدف واستشهد لأنه كان مع فلسطين منتصراً للحق الفلسطيني عندما هب لنجدة فلسطين.
المشاركون في المسيرة اعتبروا أن ما قدمه الشهيد سليماني لفلسطين ومقاومتها تخلفت عنه معظم الأنظمة التي تدعي حرصها على القضية الفلسطينية وتسعى للتطبيع مع الكيان. الجدير ذكره أن للشهيد قاسم سليماني لدى الطول في النجاحات التي تحققها المقاومة على أكثر من جبهة، وخاصة مواجهة سيف القدس التي أمطرت فيها المقاومة الفلسطينية كيان الاحتلال بالصواريخ التي كان للقائد سليماني الدور الأساسي في إيصالها إلى قطاع غزة. يشار إلى أن الاحتفالات بالذكرى استمرت في العديد من المناطق اللبنانية مترافقة مع رفع مئات الجداريات التي تحمل صور الشهداء تحت عنوان نحن قاسم.
اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد أن الشهيد قاسم سليماني كان يشكل خطرا على مصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة، وأنه عمل على تقويض أسس استراتيجية الولايات المتحدة المتمثلة بالفرقة والفتنة. وفي كلمة ألقتها المستشارة السياسية والإعلامية بثينة شعبان في مراسم إحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر بدمشق، قال الأسد أن القائد سليماني شكل ظاهرة عسكرية وسياسية وثقافية أدرك الأعداء خطورتها على مشاريعهم. بدوره قال السفير الإيراني لدى دمشق مهدي سبحاني أن الإدارة الأمريكية الإرهابية أقدمت على اغتيال بطل مواجهة الإرهاب لإنهاء مكتب ومدرسة الشهيد سليماني لكنها فشلت. أفادت مصادر محلية فلسطينية بإصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية مسلية جنوب جنين. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية قرب متنزه على مدخل جنين ودققت في بطاقات المواطنين واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم. من جهة أخرى، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن اندلاع مواجهات عنيفة بين مقدسيين ومستوطنين في أحد أحياء غرب القدس المحتلة، فيما قام شبان فلسطينيون بإلقاء الحجارة باتجاه سيارات المستوطنين قرب قرية حوسان غرب بيت لحم. أعلنت الداخلية الكازاخستانية مقتل 18 عنصرا من قوات الأمن وإصابة أكثر من 700 آخرين جراء موجة اضطرابات الواسعة التي تشهدها البلاد. وشهدت مدينة المآتي اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعة مسلحين بعد أن تصدت القوات الحكومية لهجوم مسلح استهدف مركز شرطة المدينة وقامت بتصفية المسلحين. بدوره أعلن تلفزيون رسمي أن مثيري الشغب وبحوزتهم أسلحة حاصروا مستشفيين كبيرين بالمدينة، مما يعرض المرضى والطاقم الطبي والعاملين للخطر، فيما أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي وصول طلائع قواتها إلى كازاخستان للمساعدة في استقرار البلد. وللمزيد من التفاصيل حول آخر مستجدات الأوضاع في كازاخستان تابعوا هذا التقرير.
رفع أسعار الغاز، شرارة تشعل فتيل احتجاجات من تحت الرماد تدخل بها كازاخستان العام الجديد بموجة من التظاهرات المناهضة للحكومة. ككرة الثلج تتسارع التطورات الدراماتيكية المفاجئة في كازاخستان التي لطالما تميزت بالاستقرار السياسي منذ نحو 30 عاما خلافا للجمهوريات السوفيتية السابقة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. ورغم أن شرارة الاحتجاجات بدأت في منطقة مانغستاو الواقعة غرب البلاد، فإنها انتقلت بسرعة إلى مناطق أخرى من الجمهورية بما فيها العاصمة الحالية نور سلطان والسابقة آلماتي. الاحتجاجات العنيفة أدت إلى سقوط عشرات القتلى وجرح نحو 1000 آخرين على أيدي الشرطة أثناء محاولتهم الاستيلاء على مباني إدارية. كذلك قتل عدد من عناصر قوات الأمن وجرح المئات. وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة اعتقلت نحو 2000 شخص. هذه الاضطرابات هي الأسوأ في تاريخ البلاد، أخفق الرئيس الكازاخستاني قاسم جومار توكايف في قمعها، رغم أنه تنازل على صعيد أسعار الغاز وإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، واتخذ سلسلة من الإجراءات الطارئة التي تهدف إلى ضمان استقرار عمل الخدمات العامة والنقل والبنية التحتية وتعزيز جاهزية القوات الأمنية واستئناف عمل المصارف. بدورها أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد تحول الاحتجاجات إلى أعمال شغب عنيفة، وأعلنت روسيا وحلفاؤها في المنظمة إرسال الكتيبة الأولى من قوات حفظ السلام لفترة محدودة، وستكون مهمة هذه القوات التي تضم وحدات من روسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وطاجكستان وقرغستان حماية منشآت الدولة والمنشآت العسكرية ومساعدة قوات حفظ النظام الكازاخستانية على إحلال الاستقرار وإعادة دولة القانون. بالتزامن مع إرسال هذه القوات، حث الاتحاد الأوروبي روسيا على احترام سيادة كازاخستان واستقلالها، كما حث جميع الأطراف على ضبط النفس والوصول لحل سلمي للوضع. الأزمة أثارت شهية موسكو وواشنطن لتراشق الاتهامات، فقد ربطت وزارة الخارجية الروسية الاحتجاجات بدور تلعبه أياد خارجية في إشارة إلى الولايات المتحدة، وأن ما يجري هو خدعة قذرة تستهدف موسكو قبل المحادثات المهمة بعد أيام حول أزمة أوكرانيا بين واشنطن وحلف الأطلسي وروسيا، وهو ما دفع المتحدث باسم البيت الأبيض جين ساكي لرفض ما وصفته بالادعاءات الروسية المجنونة واعتبرتها جزءا من كتاب الخداع الروسي للتضليل.
قتل متظاهرا برصاص قوات الأمن السودانية وأصيب آخرون خلال تجدد التظاهرات المناهضة للسلطة العسكرية بمدينة أم درمان والعاصمة الخرطوم. وقال شهود أن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا على بعد 500 متر من القصر الرئاسي مقر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان. وكان تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير دعت للمشاركة الفعالة في التظاهرات، وحذر في بيان القوى الأمنية من قمع التظاهرات. وأضاف البيان أن تحالف القوى ليس جزءا من أي نقاشات حول ميثاق أو إعلان سياسي جديد في السودان، هاعيا إلى سلطة مدنية انتقالية تكمل مهام ثورة ديسمبر. اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس جو بايدن في إحياء ذكرى مرور عام على هجوم الكابيتول ليس إلا مسرحية سياسية لصرف الأنظار عن فشله. وكان بايدن قد قال في كلمة بالكونغرس أنه للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الرئيس لم يخسر الانتخابات فحسب، بل أيضا حاول منع انتقال السلطة سلميا. واعتبر بايدن أن ترامب روج لجملة من الأكاذيب حول الانتخابات الرئاسية لأن مصالحه الشخصية أهم من مصالح الأمريكيين ولم يهتم بالديمقراطية والدستور. وللمزيد حول تبادل الاتهامات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلف دونالد ترامب نتوقف والتقرير التالي.
ادعاءات من دون أساس كررها مراراً المرشح الجمهوري والرئيس السابق دونالد ترامب تشير إلى حصول تزوير كبير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما حرمه من الفوز في انتخابات 2020. الادعاءات التي قادت أنصاره إلى اقتحام مبنى الكونغرس في 6 كانون يناير العام الماضي، ولا يزال التضليل بشأن ادعاءاته متواصلاً. الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وفي حديثه من داخل المبنى ذي القبة البيضاء الذي شهد أعمال الشغب الدامية أكد أنه يرفض أن يصبح العنف السياسي هو القائد في الولايات المتحدة، متهما سلفه دونالد ترامب بأنه يشكل تهديدا مستمرا للديمقراطية الأمريكية بمنعه الانتقال السلمي للسلطة.
الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية خلق ونشر شبكة من الأكاذيب حول انتخابات 2020. لقد فعل ذلك لأنه يضع القدرة فوق المبدأ، لأنه يرى أن مصلحته الشخصية أكثر أهمية من مصالح بلاده، من مصلحة أمريكا نفسها، ولأن غروره المجروح يهمه أكثر من ديمقراطيتنا أو دستورنا.
وعلى الرغم من أن بايدن لم يذكر اسم سلفه مطلقا خلال الخطاب، فإن مثل هذا الهجوم المباشر يمثل خروجا عن النهج المألوف بالنسبة للرئيس الحالي الذي أمضى عامه الأول في البيت الأبيض يركز على تنفيذ برنامجه الخاص بدلا من النظر إلى الوراء، لكن الديمقراطيين وعددا من الجمهوريين والكثيرين من المراقبين المستقلين حذروا من أن الضرر الذي أحدثته مساعي ترامب للنيل من الثقة في الانتخابات التي خسرها أمام بايدن لا يزال قائما. وعلق تويتر وفيسبوك حسابات ترامب بعد أعمال العنف هذه، والتي استغلها ترامب على مدى أشهر لترسيخ فكرة أن الانتخابات قد تكون مزورة لدى عشرات الملايين من متابعيه. إلا أن استطلاعات للرأي تظهر أن الكثير من الأمريكيين يستمرون في تصديق الكذبة الكبيرة التي يواصل الملياردير الجمهوري دونالد ترامب ترديدها.
وصلنا للختام العناوين الرئيسية. أمير عبد الله يان يطالب الأطراف الغربية أن تبدي حسن نواياها عمليا على أرض الواقع. الرئيس السوري يقول أن الشهيد سليماني كان يشكل خطرا على مصالح واشنطن وحلفائها. والداخلية الكازاخستانية تعلن مقتل 18 عنصرا من قوات الأمن وإصابة أكثر من 700 آخرين جراء الاضطرابات في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد وحلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نواصل فيه التعرف على أهم الكتب في تراثنا الإسلامي المبارك. نتمنى لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع برنامجكم هذا. أعزائي المستمعين، في الحلقة الماضية تناولنا كتابا مهما من كتب المكتبة الإسلامية، وهو كتاب نهج البلاغة الجامع لبعض خطب وأقوال الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ورسائله المختارة. وقلنا أن مصنف هذا الكتاب هو الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه، والذي انتخب خطبا ورسائل للإمام علي عليه السلام وجمعها في هذا الكتاب القيم. وقد تحدثنا عن طريقة جمع هذه الخطب والرسائل، وكذلك تحدثنا وبشكل إجمالي عن مميزات هذا الكتاب العظيم، لكن البحث لم يكتمل. في هذه الحلقة من البرنامج أعزائي المستمعين سنتكلم عن الخصائص والمميزات الأخرى لنهج البلاغة، وسيكون ضيفنا سماحة الشيخ حسين المياحي. نرجو متابعتنا ولكن بعد هذا الفاصل. نرحب بكم أعزائي المستمعين، ونرحب بسماحة الشيخ حسين المياحي. سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
هناك خصائص ومميزات أخرى لكتاب نهج البلاغة لم نستطع في الحلقة الماضية التحدث عنها، ونريد في هذه الحلقة التطرق إليها ولو بشكل إجمالي. ولكن في البداية نرجو منكم إعطاء موجز لما تحدثتم عنه حول نهج البلاغة في الحلقة الماضية.
أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الحلقة الماضية أشرنا بشكل إجمالي إلى أن نهج البلاغة هو مجموع خطب مختارة،
نعم،
اختارها الشريف الرضي رحمة الله عليه من خطب كثيرة لأمير المؤمنين أمير البيان علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وهذا الكتاب يعني الخطب التي وجدت في هذا الكتاب كانت موجودة سابقا، بل كانت هناك خطب كثيرة وردت في كتب الأدب وكتب التاريخ وكتب الأحاديث وحتى في بعض كتب التفسير أيضا. وكان هناك من عني بجمع هذه الخطب بشكل مستقل، وذكرنا أيضا من جمع الخطب من هؤلاء، كما ذكرنا أن بعض الكتب الأدبية الشهيرة كالبيان والتبيين للجاحظ والمغازي للأموي والجمل للواقدي والمقامات للإسكافي وحتى تاريخ الطبري ذكرت الكثير من هذه الخطب. فالميزة الرئيسية في كتاب نهج البلاغة أنه خطب مختارة، وأكدنا على هذه النقطة لئلا يفهم القارئ أو السامع أن ما موجود في نهج البلاغة يحوي تراث أمير المؤمنين سلام الله عليه بالكامل،
حتى أن هذه الخطب لم تأتي بشكل كل على حدة بشكل كامل، بل إنها
نعم.
قد يكون البعض
أحسنتم هذه الخطب أيضا الشريف الرضي اقتطعه ما استحسنه وما اختاره بذوقه الأدبي الرفيع، وهو كما معروف أديب وشاعر لامع، واقتطع بعض هذه الخطب ولم يذكر الخطبة بالكامل. من الميزات الأخرى التي أحب أن أشير إليها أن نهج البلاغة عندما يقرأه متخصص في الأدب يرى أن هذا الكتاب من أوله إلى آخره هو بنفس واحد. هذا المجال في مجال النقد الأدبي، الآن المتخصصون في النقد الأدبي عندما يسمع قصيدة معينة حتى وإن لم يعرف نسبة هذه القصيدة إلى قائلها يميز على الأقل العصر الذي قيلت فيه هذه القصيدة.
نعم.
أو ربما الشاعر يقول هذا النفس نفس المتنبي.
نعم.
هذا نفس الشريف الرضي، هذا نفس مثلا أحمد شوقي من الشعراء أو من الكتاب أو من الأدباء. عندما تقرأ نهج البلاغة تجد فيه ما يمكن أن نصطلح عليه وحدة أدبية، وهذا الموضوع يشير إلى أن هذه الخطب من مصدر واحد، هذا الكلام من متكلم واحد. ولذلك الذين ادعوا أو الذين حاولوا أن يتهموا الشريف الرضي بشكل أو بآخر بوضعه كلامهم مردود من هذه الناحية. يعني نحن مرة ندرس النص الأدبي مستقلا عن سنده فنقول هذه الطريقة من الكلام، هذا الأسلوب من الكلام هو أسلوب الأديب الفلاني. عندما نقرأ كتب الشريف الرضي ودواوينه وشعره نجد أن نفسه الأدبي مختلف تماما، بل إنه لا يرقى إلى عشر معشار ما في نهج البلاغة. فلو كان هو الواضع لنهج البلاغة لظهر ذلك في كتبه الأدبية وفي نعم وفي شعره.
نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. أما عن القيمة العلمية لهذا الكتاب، كتاب نهج البلاغة، لو تتحدثون للمستمعين
نعم.
الكرام.
القيمة العلمية تارة نقصد بها ما يمكن أن نستفيده علميا من النصوص، يعني هذا النص الموجود بين أيدينا من نهج البلاغة ماذا يمكن أن نستفيد منه علميا، هذه جهة. والجهة الأخرى نقصد بالقيمة العلمية أن هذا الكتاب هل هو فعلا صادر عن أمير المؤمنين أو لا، أو أن البعض صدر منه والبعض لم يصدر منه، هذا هو الموضوع.
نعم.
يعني الذي يفهم من القيمة العلمية من سؤالكم هناك لعله هناك فهمان، فهم عام يفهمه عامة الناس بالنصوص أن هذه النصوص ما هي قيمتها العلمية، وفهم خاص في مدارسنا الدينية وحوزاتنا العلمية عندما تقول هذا النص له قيمة علمية، يعني هذا النص سنده قوي جدا وليس له معارض ويمكن أن نستفيد منه فائدة شرعية.
هذا ما نتطرق إليه سماحة الشيخ بعد هذا الفاصل. مستمعين الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود إلى سماحة الشيخ المياح. سماحة الشيخ المياحي، أشرتم قبل الفاصل إلى أن القيمة العلمية لكتاب نهج البلاغة لها مفهومان، مفهوم عام ومفهوم تخصصي علمي، لو تتحدثون للمستمعين الكرام عن هذين المفهومين تفضل.
نعم. هذا الأمر ليس فقط في نهج البلاغة إنما في أي كتاب من الكتب.
نعم.
التراثية نقول مثلا الكافي له قيمة علمية من هذه الناحية، يعني من ناحية أن مؤلفه ثقة، أن الأحاديث الواردة فيه في مجملها أو بشكل عام هي أحاديث مسندة، ندرسها من هذا الأبواب الخاص، يعني الفهم الخاص للقيمة العلمية، وتارة ندرس النصوص. نعم، في نهج البلاغة إذا أخذنا هذا الفهم العام ونقول ما هي القيمة العلمية لنهج البلاغة، منها يعني بقطع النظر عن سنده أو اتصاله بعلي أو عدم اتصاله، بقطع النظر عن هذه المسألة التي سوف نتحدث فيها، نهج البلاغة له قيمة علمية عالية جدا، فيه الكثير من الفوائد العلمية، سواء في باب التفسير مثلا على سبيل المثال، في قوله تعالى ولنحيينه حياة طيبة، فسرت الحياة الطيبة في نهج البلاغة بأنها القناعة، هذا تفسير عظيم وقريب جدا من روح النص القرآني. مثلا في تقسيم الرواة، عندما يقسم النص الرواة إلى مجموعة، إلى أقسام، لعلها 5 أقسام، يقول هناك من حفظ الحديث وحفظ ناسخه ومنسوخه، وهناك من حفظ ناسخه ونسي منسوخه، هناك من كان عنده حفظ ووهم إلى آخره. هذا التقسيم للرواة هو مدرسة كاملة في علم الرجال، يعني كل دارس في علم الرجال يحتاج إلى هذا النص الوارد في نهج البلاغة بغض النظر عن كونه عن علي أو عن غير علي. هذا ما نقصده من المفهوم العام للناحية العلمية، يعني القيمة العلمية لنهج البلاغة. فاختصارا نقول من حيث الفهم العام للقضية العلمية في نهج البلاغة، نهج البلاغة فيه الكثير من الفوائد العلمية، والباب مفتوح أيضا للبحث والتحقيق في هذا المجال. بالنسبة إلى الفهم الخاص، وهو أن نهج البلاغة ما هو موقعه من كتب الحديث، يعني من حيث النسبة إلى إمام معصوم، إلى أمير المؤمنين، إذا قلتم إنه كتاب معتبر فأين هي الأسناد؟ نحن نقرأ الخطبة، يقول في الخطبة وقال سلام الله عليه من خطبة له، من قال إن هذه الخطبة هي لأمير المؤمنين؟
لا.
نحن من الناحية العلمية، من ناحية علم الدراية، من ناحية علم الرجال، هذا الكتاب لا نعتبره، هذه الخطبة لا نعتبرها. نقول لا، الأمر ليس كذلك. حتى في كتب الحديث، مثلا الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد، كتاب تاريخي ممتاز ولكنه حذف الأسانيد، فهل فقد الكتاب قيمته العلمية؟ كلا. نرجع إلى كتب أخرى نجد أن هذه الروايات التي حذف أسانيدها الشيخ المفيد في الإرشاد موجودة في كتاب آخر، فيصبح الكتاب من هاي الناحية له قيمة علمية. الآن أنا عندما أؤلف أو على المنبر أذكر حديثا، أقول قال الإمام الصادق كذا، وهذا الحديث موجود في الكافي ومسند،
نعم،
فهل يقال أن هذا الحديث ليس له قيمة علمية، ليس له قيمة علمية باعتبار أنني لم أذكر السند؟ لا. نهج البلاغة، نعم، في الكتاب لم تذكر معظم الأسانيد، وهذا ما أراده الشريف الرضي بحيث المنهج، من حيث المنهج، لأنه أراد أن يضع كتابا يبرز فيه جوانب من شخصية أمير المؤمنين، ما أراد أن يضع كتابا في الحديث حتى يذكر الأسانيد. أضف إلى ذلك أن هذه الخطب وضعت لها كتب فيما بعد ذكرت أسانيد نهج البلاغة، أسانيد نهج البلاغة. من هذه الكتب على سبيل المثال السيد عبد الزهراء الحسيني ألف كتاب سماه مصادر نهج البلاغة وأسانيده، كتاب كامل يأتي إلى الخطبة المذكورة بدون سند، يقول هذه الخطبة وردت بالسند الفلاني ومن المصدر الفلاني، يذكر مصدر الخطبة، المصدر يعني الكتاب والمنبع الذي أخذت منه، والسند واضح أنه هذه رويت عن فلان عن فلان إلى آخره عن أمير المؤمنين. كذلك هادي كاشف الغطاء ألف كتاب مدارك نهج البلاغة، هبة الدين الشهرستاني رحمه الله ألف مصادر نهج البلاغة، هذه باللغة العربية. باللغة الفارسية أيضا أسناد ومدارك نهج البلاغة لمحمد الدشتي، هذه مجموعة كنموذج من الكتب الموجودة الآن في المكتبات التي تعطيك كل سند لكل خطبة أو كلمة أو كتاب في نهج البلاغة. إذن من الناحية العلمية بالمعنى الخاص أيضا يعتبر نهج البلاغة إجمالا، ونحن لا نقطع طبعا كما عند يعني عند بعض الباحثين أو عند بعض المدارس، لا نقطع بكتاب سوى كتاب الله
بأنه عن الله سبحانه وتعالى وأن كل ما فيه صحيح. لا نقول أن من أليفه إلى يائه هو صحيح 100%، لا، قد تكون هناك كلمة، قد تكون هناك رواية ضعيفة، وهذا موجود حتى في كتب الحديث أيضا اللي هي كتب تخصصية في هذا المجال في علم الدراية. ولكن من حيث الإجمال ذكرت أسانيد نهج البلاغة، فنهج البلاغة من الناحية العلمية هو كتاب علمي يمكن الاعتماد عليه واعتباره في البحوث العلمية.
سمحت الشيخ، ما هو رأيكم في التشكيك في نسبته إلى الإمام علي عليه السلام؟
نعم، كما اتضح لديكم أننا عندما نريد أن نبحث الموضوع بحثا علميا لا يمكن أن نشك في نهج البلاغة أو نسبته لعلي بن أبي طالب. هذه الأسانيد موجودة، أنتم تدعون أنه ليس لعلي، لماذا؟ الأسانيد، هذه الأسانيد موجودة، ليست في نهج البلاغة، في كتب أخرى، هذا لا يختلف. تدعون أنه للشريف الرضي، لا، الشريف الرضي يختلف أسلوبه عن أسلوب أمير المؤمنين. أما ما هي الدواعي؟ نحن للأسف في تاريخنا المنهج العلمي يكاد يكون ضعيفا، عندما لا أريد أن أقبل شيئا ألجأ إلى ماذا؟ إلى الإنكار. أحيانا أحاديث مسندة، ليس نهج البلاغة، هناك أحاديث مسندة متواترة عن النبي مذكورة في الصحاح، البعض لأنها تتعارض مع توجه من توجهاته يقول هذا الحديث صحيح ولكن في القلب منه شيء، أو يقول ولكن لا يصح من ذلك شيء، كما في تعبيرات البعض.
نعم.
يقول هذه الأحاديث رويت بأسانيد صحيحة وذكرتها كتب الصحاح والمسانيد، ثم يعلق يقول ولكن لا يصح من ذلك شيء، يعني يريد أن ينكر، لأن بعض النصوص في نهج البلاغة تتعارض مع منهجه، مع توجهاته، مع بعض العقائد التي يتبناها، ينكر نهج البلاغة من أوله إلى آخره.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ حسين المياحي على هذه الإيضاحات القيمة حول كتاب نهج البلاغة وما ورد فيه من خطب ورسائل مسندة إلى الإمام علي عليه السلام. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من هذا البرنامج، حتى اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشعائر رفعوا لي سهر العلم، هذا محرم ثاني بي موسم ألم، علقوا السواد بكل مجالسكم نعم، هذا السواد يبيض وجوه الخدم، هذا السواد يبيض وجوه الخدم، لا تقصروا بهالليالي، والله ثار الزهرة غالي، كون العزة كل المسية، وانا الحزين وانا الحزين لايق عليك، يلا هاي الليالي، هاي الليالي فاطميه، خلت حزين عاشور بيه، وانا جرح الزكية الما يموت ويا الدهار، ما ياخذ بثاراته بس المنتظر، هو اللي يدلنا بقبرها لو ظهر، هو اللي يدلنا بقبرها لو ظهر، مشايا خاطر نعتني به، وبلهفة الفاقد نجينا، سلطة الدولة المهد
داوية وانا الحزن وانا الحزن
إذاعتكم العربية من طهران تقدم أنفاس حزينة في ساعة الوداع، برنامج خاص في ذكرى شهادة الزهراء عليه السلام. أي رزية تلك التي حلت بالمسلمين حين توفي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، وأي مصيبة هي التي عمتهم وخصت أهل البيت عليهم السلام، وعظمت على أمير المؤمنين سلام الله عليه فانهد ركنه الأول، وهدت حال سيدة النساء فاطمة صلاة الله عليها، إذ فقدت من لا تطيق فراقه حيث غادرها ذلك الأب الرؤوف الحنون، فعاشت بعده تتجرع غصص النوائب تتوالى عليها فتنتزع منها كل طعم للنوم والراحة، وتزرع في قلبها الشريف أحزانا مريرة ولوعات قاتلة، فأصبحت السلوى أن تبكي ليلها ونهارها، حتى فرضوا عليها أن تبكي في أحدهما، فبنى لها زوجها البار بيتا عرف ببيت الأحزان، تبث فيه لواعجها وزفراتها القدسية، وتشكو إلى الله وإلى أبيها ما لاقت من القوم، وأصبحت سلواها الأخرى قبر الحبيب الفقيد تخطو إليه بأقدام عاثرة، فلم تعد تحملاها بجسمها النحيف الذابل، فتجثم على حافة قبر رسول الله تسقيه من عينيها الكريمتين الشريفتين أقدس العبرات، حتى تقع مغشية وقد شمت رائحة جنة الفردوس العليا، فلا تفيق إلا على نضحات من قطرات ماء بادرت النسوة إليها خشية عليها من أن تفارقها روحها، فإذا أفاقت تلت ماذا على من شم تربة أحمد، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرن لياليا. وماذا أبقت لفاطمة الزهراء تلك الصروف والنوائب؟ فالأب الأعز يتوفاه الله تعالى، والزوج الحبيب المظلوم يسحب من داره، والجنين الطاهر يسقط على التراب موؤودا، وأفلاذ الكبد الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم يتصارخون حزنا وتفجعا، والناس تتنكب الحق وتنقلب على أعقابها وتتنكر للرسالة والرسول مرة واحدة، وتغضي عيونها عن بيعتها فتنكثها. لم يكن من الطاهرة البتول إلا أن يقعدها المرض طريحة الفراش، فقد وهن كل شيء في بدنها الشريف، فما زالت معصوبة الرأس باكية العين محترقة القلب. فأينما التفتت رأت آثار المأساة مرتسمة أمامها، فذاك زوجها الإمام المظلوم قعيد داره، وتلك آثار النبوة وجهودها تبدد وتضيع. وهنالك معالم الرسالة تشوه، وهناك أصباط النبي ينزوون في بيتهم يتغصصون بالآلام والمحن بعد أن شاهدوا الهجوم على الدار وحرقه وانتهاك حرمة الرسول وبيت الوحي والتجاوز على مقدسات مهبط الملائكة، ويتلفتون فيرون أما توشك على الرحيل ولم تسكن لهم بعد لوعة على أبيهم الأكبر جدهم الحبيب. إيهن أين أنت أيها المصطفى المختار؟ كنا بظلك أعزاء، وكنا مكرمين مكفولين بحنانك العظيم، منعمين بذلك الحب الكبير، إذ كنت تملأنا عطفا ورأفة فتنعش قلوبنا. يحكي بعضه أحد الشعراء الموالين فيقول: تركوا عهد أحمد في أخيه، وأذاقوا البتول ما أشجاها، وهي العروة التي ليس ينجو غير مستعصم بحبل ولاها. لم ير الله للرسالة أجرا غير حفظ الزهراء في قرباها، يوم جاءت يا للمصاب إليهم ومن الوجد ما أطال بكاها، فدعت واشتكت إلى الله شكوى، والرواسي تهتز من شكواها، فمضت وهي أعظم الناس وجدا، في فم الدهر غصة من جواها، وثوت لا يرى لها الناس مثوى، أي قدس يضمه مثواها. ودنا الرحيل، ودنا الرحيل، وبقي أمران مهمان. كيف يكون تشييع أمة الله الطاهرة فاطمة صلوات الله عليها؟ وماذا ينبغي أن تهمس في أذن زوجها الطيب علي صلوات الله عليه؟ تدخل أسماء بنت عميس عليها تعودها في المرض الذي من فك حتى أصر أن يقتلها، فقالت لها السيدة فاطمة: إني استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها لمن رأى، وإني نحلت وذهب لحمي، ألا تجعلين لي شيئا يسترني؟ فقالت أسماء والعبرات تملأ صدرها: إذ ترى سيدتها الطيبة عازمة على فراقها، سيدتي إذ كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا، أفلا أصنع لك؟ قالت: نعم. فدعت أسماء بسرير فأكبته على وجهه، ثم دعت بجرائد النخل فشدت السرير بها من قوائمه، ثم جللته ثوبا، وقالت للحبيبة الطاهرة: هكذا سيدتي رأيتهم يصنعون. فأشرقت سرائر الزهراء عليها السلام، وقيل لم تفرح بشيء بعد فقد أبيها إلا بهذا الستر. فعاجلت أسماء قائلة لها: اصنعي لي مثله، استريني سترك الله، ذلك عفاف فاطمة وطهرها وقدسها، وهي عاقدة رحالها إلى الله عز وجل في سفر الآخرة. وقد أسرها تابوت الوفاء، إذ لا يشف ولا يحكي، فمدحته: ما أحسن هذا، لا يعرب المرأة من الرجل. والساعة الأخيرة ساعة وداع، وهي ساعة لا تطاق أيضا. أمثل علي يودع؟ وهو الذي لم تجد منه إلا الرحمة واللطف، زوجها البار وأبو أولادها العطوف وإمامها ورحمها، إلا أنه لا بد من ذلك. والكلمات: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي ولا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي ساعة بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. أوصني بما أحببت يا بنت رسول الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله أن أوبخك بمخالفتي. قد عز علي مفارقتك، إلا أنه أمر لا بد منه. والله جددت مصيبة رسول الله. فبكت وبكى وضم رأسها إلى صدره الشريف وقال: أوصني بما شئت، فإنك تجدينني أمضي كما أمرتني به، وأختار أمرك على أمري. جزاك الله خير الجزاء يا ابن عم رسول الله، اتخذ لي نعشا ولا يشهد أحد جنازتي من الذين ظلموني وأخذوا حقي، وألا يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وادفني بالليل إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. إذا أنا مت فتول أنت غسلي وجهزني وصلي علي، وأنزلني في قبري وألحدني وسو التراب علي، واجلس عند رأس قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإني آنس بسماع صوتك، وإنها ساعة يحتاج فيها الميت إلى أنس الأحياء، وأنا أستودعك الله تعالى وأوصيك في ولدي خيرا. وتدخل زينب فتلقي بنفسها في حجر أمها باكية وهي العارفة بما يجري، فتحتضنها أمها الزهراء وهي تقرأ المآسي والنكبات في حياتها وما سيجري عليها في كربلاء وما بعد كربلاء، فتوصي بها أباها أمير المؤمنين عليه السلام. إذا بلغت فلها ما في المنزل، وتغرورق المآقي بفيض الدموع، وتشهق الصدور بزفرات الحزن العميق، ويكون البكاء من القلب. لماذا يا فاطمة أبكي؟ لما تلقى بعدي يا أبا الحسن؟ أجل، فأمام أهل البيت محن وفجائع، هذه الحبيبة على مشارف السفر الأبدي، وأمس رحل النبي الحبيب، وغدا يسقى المجتبى سموما يلقي معها أحشاءه ممزقة، وبعد غد يقطع البدن الأقدس لسيد شباب أهل الجنة الحسين، وقبلهما يفلق رأس ولي الله الأعظم في محرابه، فهل يطاق ذلك؟ يا زهراء، أنت راحلة وبعدك في هذه المسيرة زينب وريثة الأحزان، تسألك دعاء الصبر الذي تسمو به على الشهادة. مستمعينا، كنتم وبرنامج أنفاس حزينة في ساعة الوداع في ذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها.
لوحان الرحيل
انت تدرب واجبك يا حيدر،
يا حزنك ثقيل أصعب لي العزة أغرق، أحزان وألم والحيل انهدم، أصعب لي العزة أغرق، مكسور الضليع وسوالف دمع والحسرة جرح أسرة، والحسرة جرح أسرة، ليل بلا ضوى مخنوق الهوى بين الونة والعبرة، ضوى مخنوق الهوى بين الونة والعبرة، قالت يا علي يا هم ينجلي، خل عينك على الحرة، خل عينك على الحرة، أضل شي قليل روحي راحت ودعاك يا حيدر، أضل شي قليل روحي راحت ودعاك حزنك ثقيل، الله الله بزينبك، بارك الله بيك لوحان الرحيل،
التفيت بواجبك يا حيدر، حزنك ثقيل، الله الله بزينبك
ما شاء الله،
لوحان الرحيل زينب يا علي بذمتك، يا علي يا عقد الولا غايم دلل زينب يا علي بذمتك، يا ذي اليتم بس يقضي الحلم يل تعرف قلب بنتك، لو حمل البعد وبعمر الورد لو صاحبي دي ما عفتك، لو حمل البعد وبعمر الورد لو صاحبي دي ما عفتك، أمر الله وصل يا خير العمل، أمشي وتبدي فاجعتك، أمشي وتبدي فاجعتك، قلبك عليل هذا جرح الخاطبك يا حيدر، قلبك عليل هذا جرح خاطبك يا حيدر، يا حزنك ثقيل، الله الله بزينبك
يا حيدر،
جريح عدها وينفتح باب الدمعة والغصة أرحل والعمر بيهاش ينتظر لا ما تخلصي القصة يتم ترد لما انت بتعد عنها وما تظل فرصة لحسين وحسن تترجى وطن عمر الفرقة شيء خالصة اليوم انت ميل كل قصد اتعذبك يا حيدر اليوم انت ميل عذبك يا حيدر الحزنك ثقيل
والله الله زينبك يا حيدر
لوحة للرحيل